أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث، صفات الصانع. كان الكلام في إثبات وجود الصانع، ومعنى ذلك أنه تم إثبات الرؤية الكونية الإلهية. عليكم السلام. فقد تم إثبات أن هناك خالقا وواجب الوجود لهذا العالم الإمكاني. يصل الكلام فعلا إلى التطرق إلى صفات الحق سبحانه وتعالى وإلى صفات واجب الوجود، ويقع الحديث في أربع مقامات، في أربعة مقامات. المقام الأول في كيفية التعاطي مع مبحث الصفات. المقام الثاني في مقام بيان طرق التعرف على صفات الواجب. المقام الثالث حول بيان حقيقة صفات الواجب تعالى. المقام الرابع حول أقسام الصفات والاستدلال عليها. أما فيما يرتبط بالمقام الأول وهو في كيفية التعاطي والتعامل مع مبحث الصفات، صفات الواجب سبحانه وتعالى، فهناك ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية التشبيه، والنظرية الثانية نظرية التعطيل، والنظرية الثالثة نظرية الاعتدال. تنص النظرية الأولى على أن جميع الصفات التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى معناها وتشمل على نفس المعنى الذي تعطى للممكن. مثلا إذا ثبت أنه من صفات الواجب أنه عالم، وسألنا ما معنى صفة العلم التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى، قلنا صفة العلم الثابتة للواجب سبحانه وتعالى معناها نفس معنى صفة العلم الثابتة للممكن للإنسان. صفة القدرة التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى معناها نفس صفة القدرة التي تتصف بها الممكنات. فالإنسان ممكن، عفوا، فالإنسان عالم، الإنسان يمتلك صفة العلم، فالإنسان عالم والله عالم. وما معنى العلم؟ هو واحد، علم الله هو علم الإنسان، يشابه علم الإنسان. قدرة الحق سبحانه وتعالى تشابه قدرة الإنسان. الإنسان حي، الله حي، صفة الحياة لله سبحانه وتعالى معناها نفس معنى صفة الحياة التي ثابتة للإنسان. هذه النظرية يعبر عنها بنظرية التشبيه، وهي مشابهة صفات الحق سبحانه وتعالى لصفات المخلوقين.
هذه النظرية باطلة عقلا ونقلا. أما نقلا فلأنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيئا. عليكم السلام. فلا يصح مشابهته سبحانه وتعالى بغيره لأنه ليس كمثله شيء. وأما عقلا فلأن الصفات التي تكون ثابتة للممكنات صفات ناقصة، يعني فيها نقص فيها تحديد، فالإنسان وإن كان يتصف بأنه قادر لكنه لا يتصف بالقدرة المطلقة. قدرة الإنسان قدرة محدودة. الإنسان وإن اتصف بأنه عالم لكن علم الإنسان محدود لا يطلع على علم الغيب. فإذا كانت صفات الحق سبحانه وتعالى هي تشابه صفات المخلوقين، معنى ذلك أن الواجب سبحانه وتعالى سوف يكون محدودا وتكون صفاته محدودة، لأن صفات المخلوق أيضا محدودة. وإذا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى يكون محدودا معنى ذلك أنه خلف، أنه وجود مطلق لا حد له، ينافي كونه واجب الوجود، خصوصا بعد الالتفات إلى أن بعض صفات الممكن إنما تتحقق عن طريق الواسطة. مثلا صفة العلم كيف تتحقق للمخلوق؟ عن طريق الصورة. الإنسان يعلم بالشجرة عن طريق صورة الشجرة، أو بعبارة أوضح أسهل لا يوجد فيها تعقيد. كيف يدرك الناس كيف يعلم الإنسان بأن النار حارة؟ عن طريق أداة الحس. إذا لمس النار أدرك أنها حارة وعلم أنها حارة. إذن علم الإنسان يتوقف أحيانا على أدوات الحس. كيف أعلم أن الإنسان متحقق في الخارج؟ عن طريق البصرة. إذا نظرت إلى الإنسان الخارجي، نظرت إلى الشجرة الخارجية، نظرت إلى الماء الخارجي، علمت بوجودها. فالإنسان يحتاج في علمه إلى أدوات الحس. بينما إذا قلنا إن علم الله سبحانه وتعالى هو نفس معنى علم الإنسان، معنى ذلك أنه يحتاج إلى أدوات. وإذا كان محتاجا ينافي أنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود معناه أنه غني مطلق. فإذا كان محتاجا معناه أنه كبقية الممكنات ولا يكون واجب الوجود، لأن واجب الوجود لا يكون محتاجا، احتياجه ينافي أنه واجب الوجود. بمجرد أن ترى موجودا يحتاج إذن هو ليس واجب الوجود. إذا نظرية التشبيه نظرية فاسدة باطلة عقلا ونقلا. أما عقلا فلأنها لا تتناسب مع واجب الوجود، وأما نقلا فلقوله تعالى ليس كمثله شيء. النظرية الثانية نظرية التعطيل، وحاصل هذه النظرية ومنشأها أننا نسلم، لو سلمنا أن صفات الحق سبحانه وتعالى تختلف في معناها عن صفات الممكن، بل معنى علم الله وقدرة الله وحياة الله أكمل وأنزه من معنى العلم الذي يحمله الإنسان. علم الإنسان محدود، علم الله مطلق. قدرة الإنسان محدودة، قدرة الله مطلقة. لكن عندنا صفات وردت في القرآن الكريم، مثلا الرحمن على العرش استوى، إنه بأعيننا، يداه مبسوطتان. فأثبت القرآن الكريم بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، كصفة اليد، كصفة الاستواء على العرش وما شابه ذلك. هنا هذه النظرية ذهبت إلى أن معنى اليد هي الجارحة، ومعنى الاستواء على العرش بمعنى المكث على العرش والجلوس على العرش. وحينئذ هذا لا ينافي واجب الوجود، لأن واجب الوجود لو كان جالسا يعني في مكان كان ممكنا، لأن الذي يكون في مكان يقبل التغير والتبدل، بينما واجب الوجود لا يقبل التغير. لما قلنا أن كل متغير هو ممكن الوجود. إذن ماذا نفعل في هذه الصفات؟ أن له يد، أنه يستوي على العرش، أن له عين. قالوا بهذه النظرية، وهي أن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسير الصفة تلاوته والسكوت عليه. وهذا معناه أننا نقول لله يد ونسكت، أن الله متكلم كيف يتكلم، متى يتكلم، إن شاء تكلم، كل هذا لا نعلم، مسكوتنا. وهذا معناه نظرية التعطيل، أننا نعطل العقل عن البحث عن معنى صفات. تفسير الصفات اقرأوها كما قال بها الشاعر فقط، مروا عليها مرارا، قل لله يد واسكت، قل أن الله يتكلم واسكت، أما أنه كيف يتكلم، متى يتكلم، اسكت عن ذلك، لا تبحث. احجب العقل عن البحث، عطل العقل، ولهذا سميت بنظرية التعطيل. لماذا؟ لأننا لو بحثنا لأثبتنا أن لله يدا، وأن لله استواء، وأن لله عينا، وهذا معناه أنه جسم من الجسمانيات، وهذا لا يتناسب مع مبدأ واجب الوجود ومع نزاهة الحق سبحانه وتعالى عن كل نقص وسائلة جسمانية. فلهذا البحث تلاوتها، قراءتها فقط، اقرأوها واسكتوا عنها، لا تبحثوا عنها. وهذا هو مسلك معاصر للسلفيين، انهم يقولون، نحن وان كان الان هم يحاولون انهم يقولون اننا لا لسنا من مسلك المشبه والمجسم، نحن لا نريد أن نقول لله يد ولله عين، يعني العين الجسمانية أو العين أو العين أو اليد الجسمانية. هم ينفون صفة التشبيه عن أنفسهم، وإن كانت بعض كتبهم كبعض كتب ابن تيمية ظاهرها أنها لا تصرح اليد الجارحة، عندما يقال أن الله سبحانه وتعالى يرى يعني رؤية الباصرة. هم يقولون لا، لا نريد بذلك، نحن نقول أن الله يد، أن الله يتكلم، كيف يتكلم، متى يتكلم، هذا نسكت عنه، لا نعلم، ردوه إلى الشارع بتعبيره. هذا المسلك وإن حاولوا الآن هم في مناظراتهم العلنية على التلفاز يقولون نحن ننفي التشبيه عنا، جبهة التشبيه أرفقت بنا، يحاولون نفي نفي كون من المشبهة والمجسمة. إذن ما هو مسلككم؟ مسلككم المعطل التعطيل، والتعطيل لا يقل محذورا عن التثبيت. لماذا؟ لأن التعطيل معناه أن لا يبحث العقل ولا يتدبر العقل في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح الفساد، خصوصا إذا التفتنا أن القرآن الكريم إنما نزل ليتدبره القارئ. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كانت الصفات في القرآن الكريم تبلغ حدا كبيرا، التطرق إلى صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أخذ مساحة واسعة وحيزا كبيرا من مجموع القرآن الكريم، هل يعقل أن كون القرآن معجزا أنه نزل فقط لأن يلقلق الإنسان لسانه مجرد قراءة فقط؟ إذن أين معنى التدبر في القرآن؟ يعني فقط كل هذه الصفات لا نتدبر، فقط مجرد قراءة، هذا لا يناسب إعجاز القرآن، لا يناسب الأمر بالتدبر في آيات القرآن. ما معنى أنك تتدبر في آيات القرآن؟ فقط تتدبر في آيات التيمم وآية الطهارة وآية الصلاة وما شابه ذلك، هذا غير معقول. عليك أن تتدبر في هذه الصفات وما تحمل من معنى تدل على كمال الحق سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لم يطلع العقول على تحديد صفته، كنه الصفة حقيقة الصفة، كنه الذات وحقيقة الصفة لا يطلع عليها الإنسان. ولكن مع ذلك لاحظ ماذا قال الأمير عليه السلام: ولم يحجبها عن واجب معرفته. يعني صحيح مهما بحث العقل لعله لا يدرك حقيقة صفة العلم وصفة الحياة للحق سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يطلع ولا يبحث، ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذن مسلك التعطيل ينافي التدبر في القرآن الكريم، وجود هذه الصفات المتعددة في القرآن الكريم أساس إدراك وإعجاز القرآن الكريم من خلال التدبر في معاني الألفاظ، ما هي إلا وسيلة للوصول إلى المعنى. إدراك القرآن الكريم أنه معجز يتم من خلال التدبر في معاني. فإذا كانت هناك أكثر من 100 آية تتحدث عن صفات الله، يعني كل هذه الآيات فقط نمر عليها مرورا التلاوة والقراءة دون التدبر، هذا لا يناسب شأن القرآن وعظمة القرآن وإعجاز القرآن والتدبر في القرآن. من هنا نظرية أهل البيت عليهم السلام تنشأ بقول الإمام عليه السلام: لم يطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته، بمعنى أمر بين أمرين. لا نسلك مسلك التشبيه الذي يعني أن كل صفة ثابتة للحق سبحانه وتعالى تفسر وتعطى معنى صفة المخلوق. الله له يد يعني نفس يد المخلوق، الله له رجل يعني نفس رجل المخلوق، الله يستوي على العرش كاستواء المخلوق. لا نسلك هذا المسلك، مسلك المشبهة والمجسمة، كما لا نمنع من العقل عن البحث. يبحث العقل عن معنى صفة العلم، عن معنى الكلام، ولكن لا يصل العقل إلى معنى إلا بما يناسب الحق سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يعرف ما العلم وما القدرة وما اليد وما الاستواء على العرش، لا بد أن يصل إلى معنى يليق بمقام الحق وكمال الحق سبحانه وتعالى، المنزه عن كل شاهبة نقص. ابحث عن الصفة ولكن لا تقع في محذور المشبهة ولا تقع في محذور معطلة. هذه هي النظرية الثالثة والتي نخوض بحث الصفات على أساسها، أننا نبحث عن معنى الصفة، فإذا قيل من صفات الحق سبحانه وتعالى أنه عالم ما معنى العلم، قادر ما معنى القدرة، متكلم ما معنى الكلام، حي ما معنى الحياة، مدرك ما معنى الإدراك، سميعا بصيرا ما معنى السمع والبصر. لكن في نفس الوقت يجب أن نعطي معنى الصفة معنى كماليا يليق بمقام الحق سبحانه وتعالى. سوف إذن نخوض بحث صفات الواجب والصانع والمدبر والوجود الكمالي المطلق على أساس نظرية البحث التي نعبر عنها بنظرية الاعتزال. فلا نعطي صفة الحق صفة المخلوق كما في نظرية التشبيه، ولا أننا نحجب العقل عن البحث والمعرفة كما في نظرية التعطيل. هذا هو الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، ما هو الطريق لمعرفة صفات الحق سبحانه وتعالى؟ هناك جملة من الطرق نقتصر على طريقين. الطريق الأول هو الطريق النقلي، التمسك بالقرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم أثبت للواجب سبحانه وتعالى أنه عالم بكل شيء، أنه قادر على كل شيء، أنه حي، أنه رازق، أنه خالق، أنه مميت. فنتمسك بالقرآن الكريم أنه سميع بصير لإثبات صفات الحق سبحانه وتعالى. هذا الطريق هو الطريق النقلي، أي التعرف على صفات الواجب سبحانه وتعالى عن طريق الشارع المقدس بما أخبر به سبحانه وتعالى، أخبر عن صفاته وصفاته الثابتة في القرآن الكريم أو في السنة الطاهرة المروية عن أئمتنا وعن رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. طبعا هذا الطريق النقلي لا يمكن اللجوء إليه الآن، لأننا بعد لم نثبت مبدا النبوة، فلم نثبت صحة القرآن وعدم صحة القرآن، نحن بعد لم نصل إلى مرحلة النبوة ومرحلة إثبات القرآن وإعجاز القرآن وما شابه ذلك. فالطريق النقلي لا يمكن الاحتجاج عليه بالنسبة لمن لا يؤمن بالقرآن ولم يتم إثبات القرآن بعد. فلهذا نلجأ إلى الطريق النقلي العقلي، نثبت صفات الواجب سبحانه وتعالى عن طريق الدليل العقلي. نعم، إذا أثبتنا القرآن وأثبتنا النبوة أمكن الاستدلال بالآيات القرآنية وبالأخبار الشرعية الصحيحة، وإلا الآن في بحثنا سوف نلجأ إلى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى والتعرف عليها عن طريق إدراك العقل لها. فنقول العقل هو الذي يدرك أنه عالم، أنه قادر، أنه حي، أنه رازق. كيف يدرك العقل؟ سوف يأتي عند البحث عن كل صفة صفة. نعم، قد نأتي بالآيات القرآنية ولكن بما هي مرشدة لما أدركه العقل، تنبه إلى الإدراك العقلي. المقام الثالث، البحث عن حقيقة الصفات. ما حقيقة صفات الحق سبحانه وتعالى؟ إذا قيل هو عالم، هو قادر، هو مدرك هو حي. ما حقيقة هذه الصفات؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى نظرية التركيب والزيادة، وهذه النظرية تنص على أن الواجب سبحانه وتعالى صفاته كصفات الإنسان، لكن ليس من حيث المعنى، الآن ليس كلامنا من حيث ما هو معنى صفة العلم، لا، أصل الصفة الآن يتضح. إذا جئنا إلى الإنسان وقلنا زيد عالم، ماذا نجد؟ هل نجد وحدة أو نجد اثنينية؟ نجد اثنينية، عبارة عن أن هناك ذات وهو زيد، وهناك صفة طرأت على زيد، عرضت عليه، زائدة على الذات. فهنا زيد عالم، الصفة تكون زائدة على ذات زيد، بدليل أنه إذا لم يكن عالما بل كان زائلا يبقى زيد زيد لا يتغير. إذا قيل زيد قادر، هنا ذات زائد صفة وهي القدرة، فصفات الإنسان كلها زائدة على ذات الإنسان، فلهذا يقال هناك ذات وهذه الصفة زائدة على الذات. فزيد مركب من الذات ومن الصفة. نعم. استفع السؤال أو ما عند أو هوش ما تضرب السؤال. بعضهم ذهب إلى أن صفات الواجب سبحانه وتعالى هكذا. هناك ذات الواجب سبحانه وتعالى وصفاته زائدة على ذاته، فهو مركب من الذات ومن الصفة، وهذا هو مسلك التركيب ونظرية التركيب والزيادة، أن الصفات كلها زائدة على مقام الذات، كما يقال صفة العلم زائدة على ذات زيد، وصفة القدرة زائدة على ذات زيد، إذا صفة العلم والقدرة والإدراك زائدة على ذات الواجب سبحانه وتعالى. هذا باطل، هذه النظرية وهذا المسلك باطل عقلا، لأن معناه أن الواجب سبحانه وتعالى مركب من الذات ومن الصفة. طبعا هنا قراءتان للزيادة والتركيب، يعني بعبارة أخرى قل هنا تركيب وهنا زيادة. بعضهم يقول الآن الإنسان ماذا يعرف في علم المنطق؟ حيوان. إذن هو مركب من ماذا؟ من شيئين، من الحيوانية والناطقية، هذا يسمى تركيب. من قبيل الماء، الماء مركب من أمرين، من الأكسجين والهيدروجين، هذا تركيب. بعضهم ذهب إلى التركيب أن نفس الواجب سبحانه وتعالى مركب من الذات زائد الصفة، مركب من الذات زائد الصفة، هذا باطل التركيب. لماذا باطل؟ لأن لازمه أن يكون الواجب مركبا، والمركب يحتاج إلى أجزاء، فسوف يكون محتاجا، وإذا كان محتاجا إذا هذا خلاف أنه واجب الوجود، بمعنى ليس محتاجا أصلا، غني مطلق. إذا قيل أن صفات الواجب سبحانه وتعالى بنحو التركيب كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، معنى ذلك أن الواجب مركب من ذات زائد صفة، هذا لازمه الاحتياج، لأن كل مركب يحتاج إلى أجزائه، والاحتياج لا يتناسب مع كمال الحق وكمال واجب الوجود. فنظرية التركيب لأنها تلازم الاحتياج والاحتياج ينافي واجب الوجود، ونحن أثبتنا واجب الوجود، فتكون باطلة. نظرية أخرى، نظرية الزيادة، شاهدوا التركيب غير زيادة، وكلاهما محال. الزيادة من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يقال زيد عالم. من الواضح أن ذات زيد ليست مركبة من العلم، العلم عارض يطرأ على زيد، على ذات زيد. لا يقال زيد مركب من حيوان وناطق وعالم، وإلا لو تركب من العالم سوف يكون الجاهل ليس إنسانا. إذن هذه الصفات خارجة عن مقام الذات، وهذا ما تركه البعض، لأنه وجد أننا لو قلنا أن الذات، أن الصفتان تدخل كجزء من الذات، سوف يقول بالاحتياج. إذا ماذا نفعل؟ ماذا قالوا؟ قالوا الذات بسيطة ليست مركبة، الذات بسيطة. هذه الصفة خارجة عن الذات، زائدة عليها، تطرأ عليها. التبتم مسلك الزيادة غير مسلك التركيب. مسلك التركيب يعني ذات الواجب مركب من جزئين، من ذات وصفة، كما يتركب الماء من الأكسجين والهيدروجين، كما يتركب الإنسان من الحيوان والناطق. هذا مسلك التركيب، وقلنا هذا باطل لأن معنى المركب أنه محتاج. مسلك الزيادة قلنا الذات بسيطة غير مركبة. هذه الصفة إذن أين هي؟ قالوا هذه زائدة، خارجة عن الذات، زائدة عن الذات، تعرض على الذات. هنا قيل هذه النظرية أيضا باطلة. لماذا باطلة؟ لأننا نسألكم، هذه الصفة الخارجة، خارجة عن ماذا؟ عن الذات الزائدة، إما أن تكون موجودة خارجا أو معدومة. إذا قلت معدومة معنى ذلك أن الواجب لا يتصف بشيء، يتصف بالعدم، والعدم بطلان محض. نقول لا، هذه الصفة صفة خارجية وجودية. إذا كانت صفة موجودة، نسألكم، الموجود لا يخلو، إما واجب الوجود وإما ممكن وجود، حصر عقلي، أما ممتنع الوجود لا، ليس في الخارج في الذهن. نقول إن اختاروا هذه الصفة كصفة القدرة، صفة القدرة أو قل صفة الحياة حتى صلي عن الصبح المطلق، صفة الحياة ضمعا أنه حي، حي يعني ليس ميتا، انه حي يعني دائم الوجود. هنا صفة الحياة اما ممكنة الوجود او واجبة الوجود. اذا قلتم انها واجبة الوجود، ما معنى ذلك؟ كم وجود واجب الوجود سوف يكون عندنا؟ اثنان، واجب الوجود الذات، وواجب الوجود صفة حياة. فليكن واجب الوجود عندنا 4-5، نقول هذا ينافي أدلة التوحيد أنه لا واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود المطلق. إذا لو كانت هذه الصفة واجبة الوجود لتعدد واجب الوجود وأدلة التوحيد ووحدانية الحق وواجب الوجود تبطل هذا. إذا نقول أن هذه الصفة ممكنة الوجود وهي صفة الحياة. خب، إذا كانت صفة الحياة ممكنة الوجود، ما معنى ممكن الوجود؟ هو الذي يحتاج إلى إفاضة الوجود عليه. الممكن هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، إن كان معدوما فيحتاج إلى وجود. يعني صفة الحياة المفروض أنها كانت معدوما لأنها ممكنة الوجود. إذا كانت معلومة تحتاج إلى من يوجدها، نسألكم من يوجدها؟ الله المغضب بعد لم يتصف بها، خارج عن ذاته. وفاقد الشيء لا يعطي. الله بعد أن ما اتصف بالحياة حتى يوجد الحياة، هو فاقد للحياة فكيف يوجدها؟ إذا لن يوجد لا صفة الحياة لأنه فاقد لها، ولا صفة العلم لأنه فاقد لها، ولا صفة القدرة لأنه فاقد لها، ولا أي صفة لأنه فاقد لها، فكيف يوجدها؟ وهذا انعدام الصفات وهو باطل. وهي زائدة خارجة عن ذاتي. هذا على كل حال ما حل المطلب نفسه، هذا 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 الامر الكمالي معلوم، من الذي اوجده؟ احتاج الى علم التي لا بد ان تكون واجبه الوجود يفيض عليه الوجود. نفس المطلب. اذا نقول صفه القدره والحياه، اي صفه من صفات الواجب سبحانه وتعالى اذا كانت زائده، اما واجبه، اذا كانت واجبه يلزم تعدد الواجب، وإذا كانت ممكنة يعني من تحتاج إلى من يوجدها، من يوجدها؟ يوجدها واجبا، المرء أنه بعد لم يتصف، ألم يتصف، فكيف يوجدها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا مسلك التركيب باطل لأنه يلازم الاحتياج والنقص، لأن كل مركب يحتاج إلى أجزاء، ومسلك الزيادة يلزم منه إما القول بتعدد واجب الوجود أن هناك أكثر من إله وواجب وجود، أو يلزم منه أن انعدام الصفات عن الواجب سبحانه وتعالى لأنها ممكنة وتحتاج إلى من يوجدها ولا يوجدها أحد، لأن الواجب المفروض بعد لم يتحقق فكيف يوجدها؟ واضح يا مسلم؟ إذا مسلك، إذا نستطيع أن نقول أن حقيقة الصفات ثلاث نظريات مو نظريتين. النظرية الأولى نظرية التركيب، النظرية الثانية نظرية الزيادة. من هنا تأتي نظرية الحق المبينة عن أهل البيت سبحانه وتعالى والتي يدركها العقل، وهي نظرية العينية، بمعنى أن يرحمكم الله، بمعنى أن الصفات ليست خارجة عن الذات. صفات الواجب سبحانه وتعالى عين ذاته، لا أن هناك ذات وهناك صفة زائدة، ولا أن الذات مركبة من جزئين، لا، صفات الواجب عين ذاته، وجوده من حيث قدرته، قدرته من حيث وجوده، علمه من حيث وجوده، وجوده من حيث علمه، حياته وجوده، وجوده حياته، علمه وجوده، وجوده علمه، قدرته وجوده، وجوده قدرته. وهذا معنى أن الصفة عين عين الذات. فلا توجد هناك اثنين، هناك وحدة حقيقية حقة، وهي وحدة الحق سبحانه وتعالى من جميع الجهات. هذه النظرية هي المعبر عنها بنظرية العينية. فإن قلت إذا كيف العقل إذا كانت هذه الصفة عين الذات؟ معنى ذلك كيف العقل يدرك صفات متعددة للواجب سبحانه وتعالى؟ قلنا هذه الصفات كلها ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة القدرة، وسوف يأتي عالم لأنه قادر، رازق لأنه قادر، مدرك لأنه قادر، فهذه الصفات ترجع إلى القدرة، فإذا رجعت إلى القدرة والقدرة عين الذات، وجوده قدرته، قدرته وجوده، إذا كيف العقل أدرك هذه الصفات المتعددة نقول هو يلحظ القدرة من حيث قدرته على العين فيقول هو عالم، قدرته على الإحياء فيقول هو محي، قدرته على الرزق فيقول هو رازق. فينظر إلى الشيء نظرات متعددة من جهات متعددة فيدرك هذا التكسر. وإلا الذات الإلهية ليست متكسرة بتكسر الصفات، يعني هناك 10 صفات للواجب، يعني الذات مركبة من 10 صفات، لا، الصفات كلها عين الذات. هذا هو المسلك، وهو ما يعبر عنه بمسلك العينية، وهي عينية الصفات والذات، كون الصفات عين الذات، لا أنها زائدة ولا أن الذات مركبة. المقام الرابع أقسام الصفات. الصفات على قسمين، عندنا صفات ذاتية، أولا عندنا صفات ثبوتية وعندنا صفات سلبية. ما الفرق بين الصفات الثبوتية وبين الصفات السلبية؟ كل صفة كمالية يمكن أن يتصف بها الحق سبحانه وتعالى فهي صفة ثبوت، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الرزق، صفة الإماتة، صفة الحياة، صفة القدرة، كلها صفات كمالية، صفات جمالية. بينما الصفات السلبية كل صفة تلزم النقص تكون صفة سلبية، يعني لا يتصف بها الحق سبحانه وتعالى. صفة العجز، صفة الجسمية، صفة المكان، صفة الزمان، صفة الحركة، صفة الاحتياج، كل صفة تدل على نقص واحتياج يعبر عنها بالصفة السلبية، لأنه ينزه عنها الواجب سبحانه وتعالى، ويعبر عنها بالصفات الجلالية التي يجل الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها. تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني الصفات السلبية التي يجل الله عنها لا يتصف بها، والإكرام، صفات الإكرام والجمال. هذا هو الفرق بين الصفات الثبوتية وبين الصفات السلبية. قال: قسم المتكلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. أما الأولى وتسمى أيضا بالصفات الجمالية لأنها تعد كمالا للحق سبحانه وتعالى، وصفات الإكرام من الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف ذاته وفعله. سوف يأتي ذاته وفعله أن الصفات الثبوتية على قسمين، ذاتية وفعلية، كالعلم صفة ذات، والقدرة ذات، والحياة صفة ذات، والإدراك والحكمة، والرزق والصدق، الرزق من صفة الفعل، يعني إن شاء الله بيانه. قال: وأما الثانية، هذه وهي تنقسم ذاتية وفعلية، في الدرس القادم فقط أقتصر على وأما الثانية لأننا قرأناها. وأما الثانية وتسمى أيضا بالجلالية، فهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها، لأنها تدل على نقص واحتياج لا تناسب مقام الحق المطلق، لا تناسب مقام الحق الكمالي الوجوبي، وهي كل صفة تفيد نقصا في ذاته أو حاجة في فعله، كالشريك والجسمية. لأن الجسمية كيف تكون نقصا؟ لأن الجسمية فيها تغير وتبدل، والتغير والتبدل لا يناسب الوجوب. والاتحاد، ما معنى الاتحاد؟ يعني التركيب. فيقال إن الله تعالى يتصف بأنه لا شريك له، وليس بجسم ولا متحدا مع غيره. وفي الذكر الحكيم إثارة أو نظرية الحلول، أن الله حال في جسم وفي الذكر الحكيم إشارة إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ربك المتصف بصفات الجلال أي الصفات السلبية، وصفات الإكرام الصفات الثبوتية الجمالية. وعلى ما ذكرناه ينقسم بحثنا في صفات الصانع إلى أبواب ثلاثة: الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية الفعلية، الصفات السلبية. وسوف يأتي معنا الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية في الدرس القادم. تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين.